بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين، لأن صوم العذراء صوم كده له مذاق خاص. صوم العذراء صوم له بركة خاصة وبنفرح بيه قوي، وخصوصا لما بتتحط قدامنا السيدة العذراء كنموذج رائع وجميل للبشرية اللي بصراحة شرفتنا يعني، فبنسميها فخر جنسنا. الآب تطلع من السماء ولم يجد من يشبهك، أرسل ابنه وحيده أتى وتجسد منك. وبيقول بنات كثيرات عملن فضلا أما أنت ففقت عليهن جميعا. فبيبقى شيء جميل إن احنا نتأمل في هذه القديسة الفائقة في كرامتها، مش فائقة على مستوى بس البشر، لكن حتى تفوقها في الكرامة حتى فوق السمائيين، ارتفعت فوق السمائيين وفوق الكروبيم وفوق السرافيم، وبنسميها السماء الثانية. لكن اللي عايز أقوله إن إحنا مش بس نكرم ومش بس نعمل تمجيد، لكن كمان ياريت تبقى فترة الصوم فترة إيجابية في حياتنا، يعني نشوف إيه العيوب اللي موجودة عندنا في حياتنا، إيه العيب اللي موجود عندي، سواء على مستوى القلب، قلب شهواني، قلب فيه حقد، قلب فيه خصومة، أو سواء على مستوى الفكر، أو سواء على مستوى السلوك والممارسات. كل الحاجات ديت لو إحنا استغلنا فترة الصوم وابتدينا نراجع نفسنا وابتدينا نقيس نفسنا على هذا النموذج العالي جدا السيدة العذراء، ونقتدي بيها في سيرتها الحلوة وفي قداستها وطهارتها وصمتها العجيب وكلامها القليل واحتمالها وصبرها، نموذج الحقيقة جميل بكل المقاييس. أعتقد أن احنا ممكن ناخد الفترة ديت فترة تأمل في هذه القديسة الفائقة جدا. وبرضو أقول كمان أنها فرصة دايما أن احنا نقدم توبة. أحلى هدية نقدمها للمسيح في كل مناسبة أن احنا نقدم له القلب التائب. القلب التائب شيء غالي جدا عند ربنا، عشان كده تلاحظوا دايما يقول يا ابني اعطيني ايه قلبك. فشيء مهم قوي ان احنا ما نخليش المناسبات دي تعبر علينا عبور سريع، يعني نحتفل بها طقسيا بس، لكن ما ناخدش الفعالية بتاعتها والقوة بتاعتها. الحقيقة السيدة العذراء من خلالها وبواسطتها كان سر التجسد العجيب. سر التجسد دوت يعني دخول الله عالم الإنسان، الله الفائق دوت، الله الغير محدود، الله الساكن في نور لا يدنى منه، لم يره أحد ولا يقدر أحد أن يراه، الله اللي بتقف أمامه الملائكة باحتشام ومهابة ومخافة، ويغطوا وجوههم بالجنحة بإثنين يغطون وجوههم ويسترون أرجلهم بجناحين من بهاء عظمة مجده الذي لا يستطاع النظر إليه ولا التفكر فيه. الله هذا اللي خلق كل هذه الخليقة، الله الغير محدود، تخيلوا إن هذا الإله يدخل عالم الزمن ويدخل عالم المادة وياخد شكل جسدنا وطبيعتنا، فده أعظم حدث في تاريخ البشرية، أعظم حدث على مستوى التاريخ كله، إن الله يدخل عالم الإنسان. ويدخل عالم الإنسان ده كان عالم حزين مليان حزن وألم وموت ويأس وضياع. فلما دخل بدد كل دوت، بدد الحزن إلى فرح وبدد الظلمة إلى نور، عشان كده يقول الشعب الجالس في الظلمة إيه؟ أبصر نورا عظيما، والجالسين في ظلال الموت أشرق عليهم نور. فهذا الدخول، دخول الله عالم الإنسان، ده أعظم حدث في تاريخ البشرية، وطبعا دخل عالم الإنسان بطريقة معجزية، ودخل لهدف سامي جدا أنه هو يصنع خلاص وفداء للإنسان. عشان أن العمل دوت التجسد، بنسميه التجسد الإلهي دوت، عمل فائق، مش حاجة هينة، مش حاجة سهلة. عشان كده احتاج ربنا أنه يعمل عملية تمهيد، تمهيد للفكر البشري. يعني ممكن واحد يسأل يقول ليه ربنا استنى ألاف السنين دي كلها، السنين الكتيرة دي كلها، قعد مش 100 ولا 200 ولا 1000 ولا 2، ده حسب التاريخ بتاعنا نقول أكتر من 5000 سنة وربنا مستني. طبعا لأن ربنا بيحد، ده موضوع خطير وموضوع مش هين ومش سهل، إن الله يدخل إلى عالم الإنسان الحزين وياخد جسد تواضعنا. ده مش بس كده، ده مش هياخد جسد بس، ده غير المائت سوف يذوق الموت، وغير المحوى سوف يحويه بطن العذراء ثم يحويه جسد بشري. شيء عجيب طبعا، الجسد البشري وبطن العذراء لم تحد اللاهوت، لأن اللاهوت غير محدود. لكن ما علينا، اللي عايز أقوله أن هذا السر، سر التجسد، اقتضى من الله عمل، عمل فائق. إيه العمل دوت؟ يمكن قلت مرة أن كان يكفي أحد الأسباب أن ربنا يستنى السنين دي كلها لغاية ما يلاقي العذراء أو الفتاة التي تستطيع أن تحتمل كل هذا المجد، أن يسكن ابن الله في أحشائها. ما فيش واحدة تقدر تحتمل كل دوت، ما فيش حد ممكن يحتمل هذا المجد وهذه الكرامة بقدر ما احتملت العذراء ولم ترتفع ولم تنتفخ، بل بالعكس احتفظت بقامتها المتضعة جدا، وقالت هو ذا أنا أمة الرب. ومع إليصابات قالت نظر إلى اتضاع إيه؟ أمته، نظر إلى اتضاع أمته. وقالت التسبيحة الجميلة بتاعتها أنه أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين والآخر. لكن من ناحية تانية كان في شيء مهم لازم يتم، مش بس موضوع أن الله يستنى لما يلاقي الفتاة القديسة المتضعة اللي تتسم بكل هذه الفضائل وبكل هذا الكمال، مش ده السبب الوحيد. لكن ربنا برضو شاف أن الإنسان محتاج أنه يفهم يعني إيه فداء. وكلمة فداء يعني كائن بريء ملوش ذنب يموت عوضا عن كائن خاطي يستاهل الموت. فابتدى ربنا ينظم الحكاية ديت ويرسخ هذا المفهوم من خلال الذبايح، أن الخروف اللي ما عملش خطية يموت عوضا على الإنسان الخاطي، عشان يترسخ في ذهن الإنسان أن أنا استاهل الموت، لكن هيجي من يفديني، واللي هيفديني ده هيكون بريء من الخطية. عشان كده ابتدى ربنا يرسخ فكر الفداء، فابتدى يتكلم عن يعني طقوس زي الذبائح، وابتدى يتكلم ربنا عن نبوات، يعني يمهد فكر البشرية بالنبوات. نبوة تتكلم عن إن محدش فاهم قوي، يعني النبوات ديت كانوا بيقولوها، حتى النبي اللي بيقولها ما كانش يستوعب ما فيها من أسرار. نبوة عن إنه هيتولد من العذراء، هو هذا العذراء تحبل وتلد إيه؟ ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. وبعدين لما يتولد، أما يتولد ويروح مصر، يبقى في نبوة عن هروبه إلى مصر ورجوعه، يقول من مصر دعوته إيه؟ ابني. نبوة عن حياة المسيح وسلوكه، أنه لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع إيه؟ صوته. قصب مردودة لا يقصف، فتيلة مدخنة إيه؟ لا يطفئ. نبوة عن أنه هو هيمسح بالروح القدس على نهر الأردن، روح الرب علي لأنه إيه؟ مسحني. نبوات كتيرة، ونبوات جميلة قوي كمان عن ألامه. سقبوا يدي ورجلي، أحصوا كل عظامي، على لباسي اقترعوا، حاجات كتير قوي. وأشعية 53 ظلم أما هو فتزلل كشاة سيقة إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام الذي إيه يجزها. ففي نبوات ما هوش مجال متسع أن احنا نقول كل النبوات ولا نقولها بالتفصيل، وفيه رموز زي فلك نوح مثلا، زي الحية النحاسية كما رفع موسى الحية في البرية هكذا أيضا يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك إيه كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الإيه الأبدية. ففي رموز وفي نبوات وفي إشارات، لكن في حاجة تانية هي اللي أنا عايز أكلمكم فيها النهاردة. الموضوع ما كانش بس نبوات وما كانش بس رموز، لكن الله أيضا مهد لسر التجسد، هذا السر الرهيب وهذا السر العجيب اللي سماه بولس الرسول بالإجماع عظيم هو سر الإيه التقوى. إيه هو؟ الله ظهر في الجسد. فده سر، سر الظهور. فمن الحاجات اللي ربنا يعني عملها وعملها بتكرار عجيب عشان يمهد الفكر البشري، ظهورات ابن الله المتعددة قبل التجسد. يعني ربنا ما جاش فجأة كده هوت من 2000 سنة وراح متجسد من العذراء مريم، لا ده مهد من خلال النبوات ومن خلال الرموز والنبوات الكتيرة، وأيضا مهد من خلال ظهورات كثيرة أعد الله بيها الفكر البشري والذهن البشري أن الله سيدخل إلى عالم الإنسان، وغير المرئي صار مرئيا. طبعا الكلام اللي أنا بقوله دوت مش كلام جديد، أنتوا عارفينه وتقدروا تجيبوا أمثلة. هل في ظهورات لله قبل التجسد ولا مفيش؟ اللي موافق يرفع ايده. في ولا مفيش؟ في، برافو عليكم، في ظهورات. طب ايه الفرق بين الظهورات اللي قبل التجسد والتجسد؟ في فرق ولا مفيش؟ ما هنا كان بيشوفوه، ها بيشوفوا ربنا، يقول يعقوب كده رأيت الرب وجها لوجه، وفي سر التجسد شفناه. ايه الفرق بين الظهور والتجسد؟ التجسد هو ظهور، عشان كده بيقول ايه عظيم هو سر التقوى الله إيه؟ ظهر. التجسد هو ظهور مش كده، وبنقوله في القداس وفي اخر الايام ها ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الايه الموت. فالتجسد هو ظهور، لكن الظهور ليس تجسد. الظهورات اللي كانت بتحصل دهيت دي عبارة عن الله يتراءى فترة مؤقتة ثم يختفي دون أن يأخذ جسد حقيقي. لكن اللي حصل في التجسد أنه خد طبيعة بشرية كاملة، جسد حقيقي ونفس بشرية كاملة مساوية لنا في كل شيء، طبيعة بشرية زينا بالضبط، أو زي ما بنقول شبهنا في كل شيء ما عدا الإيه؟ ما عدا الخطية. حاجة الوحيدة اللي ما عملهاش هي الخطية، وقال لليهود كده من منكم يبكتني على إيه؟ على خطية. وقال عنه الكتاب لم يوجد فيه خطية ولم يوجد في فمه غش. حد يقدر يعني مثلا هقول لكم حاجة، لما الملاك ظهر للعذراء هل كان ده تجسد؟ الملاك تجسد وظهر لها؟ ايه رأيكم؟ هو ظهر لها وشافته، ده كان تجسد؟ لا ده مش تجسد، ده ظهور. احنا واحنا قاعدين دلوقتي ممكن يبقى في ملائكة معانا بس احنا مش شايفينهم، ممكن ملاك يظهر ويختفي. فالظهورات غير التجسد، التجسد هو جسد حقيقي، خدين بالكم، جسد حقيقي. حتى بعد المسيح ما قام من الموت قال لتلاميذه صحيح انا قمت بجسد ممجد لكن يتحس ويتجس، تعالوا جسوني وانظروا، لأن الإيه الروح ليس له لحم ولا إيه ولا عظام. طيب حد يقدر بقى يقول لي مثل من أمثلة ظهورات الله؟ ها؟ أيوة؟ ماشي، ظهر لإبراهيم، هو ظهر لإبراهيم أكتر من مرة، وظهر لموسى أكتر من مرة، والظهور الذي هو بؤرة الظهورات كلها، الفوكس بتاعة الظهورات كلها، جوهر الظهورات كلها، هو ظهور لموسى في العليقة، مش كده؟ ولما صار مع يعقوب، انت تطلعي شطرة بقى وهتقول لنا حاجات كتير اهو، واخدين بالكم؟ إذن نعم، بالضبط نقطة بيقولها الدكتور محب، إنه كل هذا الأكل، هذا الأكل لا يعني إن له جهاز هضم يهضم الأكل، ده يعني مجرد ممارسة علشان الصورة تكمل، لكن ده ما كانش جسد حقيقي، ده ما كانش جسد حقيقي. زي الملاك رفائيل لما ظهر لطوبيا وأكل، كان بيأكل، هو الملاك بيأكل. فهنا حكاية الأكل والشرب دهيت دي لكي ممارسة لكي تكتمل صورة الظهور، لكن لا تعني أن له جسد حقيقي. طيب أنا أسأل سؤال عشان أرد على الكلام دوت، هل إحنا بعد من القيامة الجسد بتاعنا هيحتاج يأكل ويشرب؟ يحتاج يأكل ويشرب؟ لا، في السماء لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله في السماء، دي القيامة. ومع ذلك المسيح بعد القيامة كل قدام التلاميذ، كل ولا ما كلش؟ كل، هو مش محتاج يأكل، لكن الأكل هنا كان لغرض معين علشان يؤكد لهم أنه هو هو، علشان الموضوع ما يهربش مننا. واخدين بالكم؟ دلوقتي في واحدة قالت لي إيه؟ قالت لي ظهوره لإبراهيم، وأنا مبسوط لأن واضح أن إحنا معلوماتنا الكتابية معلومات حلوة وجميلة. ظهور الله لإبراهيم الأول في إصحاح 18 من سفر التكوين، وظهر الرب أو ظهر له الرب، خدوا بالكم يا جماعة، ظهر له الرب، نحن هنا بمثابة ظهورات للرب كتمهيد لفكرة التجسد. الله يمهد بأنواع وطرق كثيرة، فاكرين بولس الرسول لما قال في العبرانيين الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة، فمن ضمن الأنواع والطرق الكثيرة ظهوراته، فهنا ظهر. مستعجلة أنت، اسألي. هنقوله دلوقتي عشان نعبر بسرعة. بيقول كده في تكوين 18، ظهر له الرب عند بلوطات ممرة. ظهر ازاي؟ ثلاثة رجال واقفون ونظر إبراهيم وركض لاستقبالهم إلى آخره، وبعدين خدهم وعزمهم، وبعد كده زي ما قال الدكتور محب عمل لهم إبراهيم عزومة محترمة وذبح لهم عجل وقعدوا وكلوا. التلات رجالة دول كانوا مين؟ ها؟ اهو ده اللي انا كنت عايز اسمعه عشان اصححه. نو، مش الاب والابن والروح القدس، الله الاب لم يره احد قط، وكل الظهورات العهد القديم اللي كانت بتحصل كانت لأقنوم الابن. الابن له الاعلان والروح القدس له الإلهام. الابن له الإعلان يعلن لنا عن الله، الآب لم يره أحد قط، والروح القدس له الإلهام بمعنى أنه يلهمنا ويتكلم ويعمل فينا دون أن نراه من غير ما نشوفه. فالثلاثة اللي ظهروا لإبراهيم كان أقنوم الابن ومعاه اتنين ملائكة، والاثنين الملائكة بعد كده سابوهم وراحوا سدوم وعمورة علشان ينقذوا لوط ومراته وبناته. واخدين بالكم؟ كويس انك قلت المعلومة دي عشان نصحح، مش الاب والابن والروح القدس، ممكن نعتبرهم رمز للاب والابن لكن ليسوا الاب والابن والروح القدس، لكن كان اقنوم الابن ومعاه ملاكين. وبعد كده ايه اللي هيأكد لنا ان اقنوم الابن يعني احنا بنتكلم يعني بنفسر وبس ولا في حاجة؟ يقول ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم، وكان إبراهيم ماشيا معهم ليشيعهم، فقال الرب. واحد من التلاتة اللي هو كان أقنوم الكلمة، أقنوم الابن، قال الرب. تعجبكم قال الرب دي؟ يبقى مين هو اللي كان موجود؟ الرب، الرب يسوع المسيح قبل تجسده. قال الرب هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ وابتدى يتكلم مع إبراهيم في موضوع سدوم وعمورة، لدرجة أن إبراهيم قال ليه، قال له كده هوت إيه، قال له هل يعني ممكن أنت تهلك البار مع الأثيم؟ أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا؟ إبراهيم بيكلم هذا الذي ظهر له ويقول له أنت ديان الأرض إيه؟ كلها، أديان الأرض كلها. ومرة تانية قال له شرعت أكلم المولى وأنا إيه؟ تراب ورماد. إبراهيم بيعتبر أنه بيكلم المولى. ومرة تانية قال لا يسخط المولى فأتكلم هذه المرة فقط، وابتدى يتكلم ويفاصل مع ربنا لغاية ما وصلهم لعشرة، ويقول في الآخر وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع إبراهيم. يبقى ده أحد الظهورات، لكن أنا مش هقدر أتجاهل أو أنسى ظهور تاني حصل في تكوين 22. تكوين 22 ظهور عجيب أشار إليه السيد المسيح. إيه رأيكم؟ همتحن بقى المعلومات. المسيح أشار إليه، أبوكم إبراهيم ها تهلل أن يرى يومي، ها حد يقول بعد كده في إيه؟ فرأى وفرح. إبراهيم شاف، بس مش شاف. واحد يقول لي طب ما هو شافه عند بلوطات ممرة. نو، ما قالش أبوكم إبراهيم اشتهى أن يراني، اشتهى أن يرى يومي. ما هو يوم الرب؟ يوم الرب حاجة من اتنين أو يشمل الاتنين، يوم الفداء، يوم الخلاص، يوم الصليب، يوم الجلجثة، هذا هو يوم الرب. واليوم التاني يوم مجيئه ليدين العالم، في اليوم الذي فيه ليدين المسكونة بالعدل، ده يوم الرب. فربنا قال إيه؟ السيد المسيح قال إيه؟ قال أبوكم إبراهيم مش اشتهى أن يراني. لو اشتهى أن يراني طب ما هو رآه عند بلوطات ممرة في تكوين 18 اللي احنا شفناه دلوقتي. لكن هو اللي حصل في 22 إيه؟ أن يظهر إبراهيم كان يشتاق أن يعرف كيف سيتم الخلاص. والظاهر أن ربنا قال له يا إبراهيم الثمن غالي، قال له ما فيش حاجة تغلى عليك يا رب. أنا بفترض حوار، لكن هتشوف أن الحوار ده حصل بعد كده على مستوى الفعل. قال له حتى لو ابنك، قال له ما أنا طلبت يبقى لي نسل ليه؟ قال له طب تعالى إبراهيم. وفي إصحاح 22 أن الله امتحن إبراهيم وقال له تعالى خذ ابنك وحيدك اللي انت بتحبه إسحاق وروح أصعده لي محرقة على الجبل الذي أعلمك إيه به. انتوا عارفين القصة، إبراهيم ما كدبش خبر، صحي الصبح بدري، خد الولد وخد معاه اتنين، خد الحطب، خد السكين، ركب على الحمار وإيه، وما كدبش خبر وراح الجبل. وبعدين رتب المسبح، رتب الحطب، مسك إسحاق، ربط إسحاق ومسك السكين وهيذبح. أنا أتعجب على هذا الإيمان، أتعجب على إبراهيم الذي نجح بامتياز في هذا الامتحان. وتاري من خلال هذا الامتحان أراد الله أن يظهر لإبراهيم أن يظهر لإبراهيم كيف سيتم الخلاص، كيف سيذبح الله الآب ابنه، كيف سيصر الآب أن يقدم ابنه للذبح. هكذا أحب الله العالم حتى إيه؟ حتى بذل ابنه الوحيد. فساعتها لما نجح إبراهيم يقول كده إيه؟ فناداه ملاك الرب من السماء. اوعوا تنزعجوا من ملاك الرب ديت، لان كتير قوي بيتقال ملاك الرب، لان ملاك الرب مش ملاك له جنحة. احنا دايما فاهمين الملاك يعني ملاك ايه؟ ملاك ملاك بجنحة. لا، ملاك في الاصل العبري يعني من يمثل الله، سفير الله او مرسل من قبل الله. والسيد المسيح ما اخفاش انه مرسل من قبل الله، قال كذا مرة لكي من لا يكرم الابن لا يكرم الاب الذي ارسله. الحق اقول لكم، من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني. فالمسيح اتكلم عن نفسه كمرسل، وكلمة مرسل يعني ملاك. عشان كده يتقال على يوحنا المعمدان لانه مرسل امام الله الابن عشان يعد الطريق. ها انا ارسل امام وجهك ها ملاكي. فيوحنا المعمدان اتقال عنه ملاك. فلما نسمع ملاك الرب مش معناها ان ملاك بجنحة، ده معناها ان اقنوم الابن يدعى ملاك لانه مرسل من قبل الله لكي يصنع خلاصا في ملء الزمان. يقول كده هو اتناداه ملاك الرب من السماء وقال له إبراهيم إبراهيم، قال له ها أنا ذا، قال له لا تمد يدك إلى الغلام. واحد ممكن طبعا ممكن يقول لي إيه في النص، مش يعني مش متأكدين قوي إن كان ملاك ولا المسيح فعلا. طيب نكمل بعد كده. ولا تفعل به شيئا لأني الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني. إيه رأيكم في عني ديت؟ لم تمسك ابنك وحيدك ايه عني. واللي كان بيكلمه في اول الاصحاح الله امتحن ابراهيم وقال له خذ ابنك وحيدك وقدمه ايه واصعده هناك محرقة على الجبل الذي اقول لك. اذن اللي كان بيكلمه هو الله الكلمة، هذا ظهور اخر، وهو ده الموقف اللي ساعتها انفتحت عينين إبراهيم فرأى من خلال الزمن ومن وراء الدهور، رأى صليب المسيح ورأى يوم الجلجسة وعرف كيف سيتم الخلاص وعرف كيف سيتم الفداء، وشاف الابن وهو يذبح على الصليب. عشان كده المسيح في يوحنا 8:56 قال أبوكم إبراهيم اشتهى أن يرى يومي فإيه؟ فرأى وفرح. مش اشتهى أن يراني، هو شافه قبل كده، لكن رأى اليوم المخوف العظيم، يوم الخلاص، يوم الصليب، يوم الجلجسة. ده ظهور تاني. قلت لنا إيه كمان؟ إيه الظهور التاني؟ لو دخلنا بعد كده، هو ظهر بعد كده طبعا، ظهر بعد كده لإسحاق، لكن في ظهور مهم ما اقدرش اعد عليه قوي، اللي هو ظهوره ليعقوب في الحلم والسلم منصوبة. ظهورات متكررة متعددة في تكوين 28، بيقول كده هوت في تكوين 28 ورأى حلما وإذا سلم منصوب على الأرض ورأسها يمس السماء وهو ذا ملائكة الله صاعدة ونازلة، وبعدين وهو ذا الرب واقف عليها. شاف ربنا واقف على السلم. إيه رأيكم اللي واقف على السلم ده؟ يعني إيه واقف على السلم؟ يعني ناوي إيه؟ ينزل، يعني إشارة إلى التجسد، مش كده ولا إيه؟ ما هو واقف على السلم وكأنه ناوي إيه؟ ناوي ينزل، إشارة للتجسد. وبعدين قال له إيه؟ فقال: أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق، الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك. عارفين ساعتها إداله وعد، قال له: ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب. ساعة ما صحي يعقوب وفاق كده، قال: يا خبر أبيض، حقا إن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم. وخاف وقال العبارة بتاعته: ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله، وهذا باب الإيه؟ باب السماء. وسمى المكان ده هو بيت إيل، سمى المكان ده هو إيه؟ بيت إيل. مرة تاني ظهر ليه لما كان خايف ومرعوب من ملاقات عيسو، وبعدين في إصحاح 35 لما كان راجع، في إصحاح 33 الأول لما صارعه إنسان حتى موت. خدوا بالكم، خدوا بالكم حاجة هتلاقوها عجيبة شوية. وهو رجع خايف من ملاقات عيسو أخوه، يقول كدهوت: فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. أنا بقى بصراحة عايز أقف على إنسان دي، إنسان، وهتشوفوا بعد كده الإنسان ده وتطلع مين. إشارة مبدعة إلى سر التجسد. عمل معاه زي ماتش مصارعة كده، لأنه عايز يشجعه وعايز يشدده لأنه خايف ومرعوب. فيقول كده هو تصارعه حتى طلوع الفجر ولم يقدر عليه، فضربه على حق فخذه، فانقلع حق فخذ يعقوب وقال له: لا أطلقك حتى تباركني. وبعدين اداله اسم جديد، قال له: لا يدعى اسمك يعقوب ولكن إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وإيه وقدرت. على فكرة ساعتها قال له: ما اسمك؟ فقال له: لماذا تسأل عن اسمي؟ تسأل عن اسمي ليه؟ وباركه وسمى هذا المكان فنوئيل أو فنيئيل، لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. في الأول صارعه إنسان، وفي الآخر رأيت الله وجها إيه؟ وجها لوجه. الله يعد البشرية بهذه الظهورات، ويعد فكر الإنسان إلى أنه سيأتي متجسدا في يوم من الأيام، هيأتي متجسدا في يوم من الأيام. حقيقة مرة تاني ظهر ليعقوب، ومش قادر أعدي على موضوع ظهور الله لموسى في العليقة. لما ظهر لموسى في العليقة في إصحاح 3، وده مش قال له، بيقول كده هوت إيه، بيقول: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، ده موسى، لماذا لا تحترق العليقة؟ فناداها الله من وسط العليقة وقال له: موسى موسى. فقال له: هأنذا، لا تقترب إلى هنا، اخلع حذاءك من رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض إيه؟ أرض مقدسة. ده ظهور، وظهور عجيب، ظهر في عليقة تشتعل بالنار ولا تحترق. وده كمثال لسر التجسد، زي ما بنقول المديحة الجميلة: العليقة التي رآها موسى النبي في البرية والنيران تشعل فيها ولم تمسسها إيه؟ بأزية. مثال لاتحاد الطبيعة الإلهية بالطبيعة البشرية في أحشاء العذراء مريم، ظهور من ظهورات الله. وبعدين ربنا مش بيظهر لأشخاص كده يعني وبس، ده ممكن يظهر لمجموعة. قال له يا موسى تعالى في إصحاح 24، قال له: هات هارون أخوك معاك، وهات لي معاك كمان ولاده نداب وأبيه، وهات لي كمان معاهم 70 من شيوخ إسرائيل. هيعمل إيه ربنا؟ خدوا بالكم يا جماعة في إصحاح 24 يقول كده: وراءوا إله إسرائيل
وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق، يعني ليه رجلين، يعني ظهور ظهور، ولكنه لم يمد يده، إذن ليه يد. هذا ظهور من ظهورات الله لموسى في العليقة، وظهور أيضا لموسى وهارون ونداب وأبيه وسبعين من شيوخ إيه؟ وسبعين من شيوخ إسرائيل. طبعا لما شافوا ربنا وجها لوجه، حد يقدر يقول لي طب ليه ربنا موسى لما طلب يشوف ربنا، ربنا قال له ما تقدرش يا موسى لأن الإنسان لا يراني وإيه؟ الله. طب ليه يا رب؟ ما إبراهيم شافك، ويعقوب قال رأيت الرب وجها لوجه ونجيت نفسي، وموسى ظهرت له في العليقة، ليه بتقول الإنسان لا يراني ويعيش؟ إيه رأيكم في الحكاية ديت؟ ها؟ حد يقول حاجة؟ لا أنا مش سامع. الأقنوم الأول لا، والأقنوم الثاني مش بس الآب هو للإنسان لا يراه، حتى الابن الإنسان لا يقدر أن يراه في ملء مجده ويعيش. عارفين ليه؟ أصل موسى طمع في ربنا شوي، ابتدى يتدلع على ربنا. أصحاب احنا بنقول موسى، موسى ايه التعبير اللي بنقول عليه؟ موسى كليم الله بيكلمه، وربنا نفسه قال ده موسى ده أنا أكلمه كما يكلم الرجل إيه؟ صاحبه. ففي دلة، فموسى اتدلى على ربنا شوية بقى كل حاجة، ولدرجة إن قال له لا رب أنت يعني بان كأنه يعني إيه بي 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 يعني بيرجع ربنا عن غضبه، لما ربنا قال له سيبني أفنيهم وأعملك شعب عظيم وأمة عظيمة، قال له إزاي بقى الناس تضحك علينا والشعوب يضحكوا علينا ويشمتوا فينا ويقولوا ويقولوا إلههم ما قدرش يحميهم فموتهم في القفر، لا 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 ارجع عن حمو وغضبك ومش عايزين يعني ابتدى يجادل مع ربنا. بس لما دخل في حب يدخل في الغويط، عارفين يعني يدخل في الغويط، يعني جه كده في إصحاح 33 قال له إيه؟ قال له أرني مجدك. أنا بقى مش مكفيني اللي أنا شفته ده، أنا عايز أشوف إيه؟ مجدك. مجدك ده إيه يا موسى؟ من يستطيع أن يرى مجد الله؟ من يستطيع أن يرى ملء مجد الله؟ أنا ممكن زي بالظبط أنتوا عارفين إيه؟ واحد يمسك سلك كهرباء 12 فولت يحصل إيه في إيده؟ تنمل شوي لأنه التيار إيه؟ ضعيف. طب لو مسك 110 فولت تكهرب، لو مسك 220 ها؟ لو عدى فوقيه كده هوت بس الكابل اللي فيه 500,000 فولت، ده مش هيتكهرب، ده يتحول لبخار. ده تشبيه بسيط. الله يظهر مجده بقدر ما تحتمل طبيعتنا البشرية. لكن موسى قال له أنا بقى مش عايز أشوفك، أنا عايز أشوف مجدك. ساعتها بقى ربنا قال له إيه؟ قال له بص يا موسى، هو في الأول قال له بص يا رب أنا لازم وجهك يسير أمامنا، إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا من هنا، وما لعرف إزاي أن أنا وجدت نعمة في عينك وإنك أنت معانا ونبقى متميزين أنا وشعبك عن كل الشعوب. فربنا قال له طيب حتى هذا الأمر أنا هعمله. فدخل موسى قال له طب إيه رأيك بقى، أنا عايز أشوف مجدك، مجد الله الذي لا تستطيع الملائكة أن تنظر إليه، لا يستطيع إنسان أن يراه بهذا الجسد المادي، بهذا الجسد المائت. موسى طلب أن يرى مجد الله بجسده المائت الذي يزرع في فساد، الذي يزرع في ضعف، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول، يزرع في فساد ويقام في عدم فساد، يزرع في هوان ويقام في مجد، يزرع في ضعف ويقام في قوة. هذا الجسد الذي يزرع في ضعف ويزرع في هوان ويزرع في فساد غير قادر على أن يعاين مجد الله. إحنا في الأبدية هنعاين مجد الله، لأن مش هيبقى لنا هذا الجسد المائت، سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجد المسيح، فنقدر نشوفه. بيقول معلمنا يوحنا سنراه كما هو، لكن صدقوني هل هنشوفه في ملء مجده حتى بطبيعتنا اللي هناخدها بعد القيامة؟ هذا سر لا نستطيع أن نجيب عليه، لكن ملء مجد الله ده شيء فائق. ساعتها ربنا قال لموسى إيه؟ قال له بص يا موسى، أنا هأجيز كل جودتي أمامك وأنادي باسم الرب قدامك، لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش. أنت بس تقف عند الصخرة، ومتى اجتاز مجدي أني أضعك في نقرة وأسطر بإيدي عليك إيدي، يعني هنا برضو في إيه؟ في ظهور، وأرفع يدي فتنظر ورائي. مش عايز برضو أعدي حتة أو القصة الجميلة اللي انتوا عارفينها كلكم، ظهور الله للتلت فتية في وسط إيه؟ أتون النار. سفر دانيال إصحاح 3، التلت فتية اللي تحدوا نبوخذ نصر وحمل أتون 7 أضعاف ورماهم فيه، وكانت النتيجة إن نبوخذ نصر بص وقال كده هوت أنا رميت 3، أنا شايف 4 والرابع شبيه بإيه؟ بابن الآلهة. يعني إيه؟ يعني له مجد خاص، له مجد خاص. لذلك أحبائي عايز أقول إن ربنا مهد للفكر البشري، ظهر لإبراهيم، ظهر لموسى، ظهر للتلت فتية، ظهر لمنوح ومراته عشان يبشرهم بولاد الشمشون، ظهر لجدعون، ظهر لبلعام ابن بارور ابن النبي اللي هو بلعام ابن بعور. هناك ظهورات كثيرة كانت تمهد لسر التجسد الإلهي، لأن إحنا قدام سر الأسرار، قدام سر الأسرار، قدام أعظم حدث في تاريخ البشرية. احتاج ربنا إن هو يمهد بالنبوات، بالرموز، بالذبائح، بالوصايا، عشان يهذب الشعب من يعني من جهة الجانب الأدبي والسلوكي، لكن في نفس الوقت أظهر نفسه، ورى نفسه للبشرية. ظهورات متعددة لإبراهيم ولإسحاق وليعقوب والموسى، وموسى وهارون وجدعون والتلت فتية ودانيال. كنت أرى، هو بيقول كنت أرى شبه ابن إنسان فقربوه إلى قديم الأيام، وأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له جميع الشعوب والأمم والألسنة، سلطانه ما لا يزول وملكوته ما لا ينقرض. دي رؤية شافها دانيال، ورؤى أخرى شافها حسقيال، ورؤية شافها أشعية. رأيت السيد الرب جالس وأزياله تملأ الهيكل، والصاروفيم واقفين من هنا ومن هنا عاملين خورس، وبيقولوا الترنيمة الجميلة بتاعت أو التسبيحة بتاعت قدوس قدوس قدوس. إذن الله أراد أن يعد الفكر البشري لحدث التجسد ولسر التجسد. إزاي أعده؟ زي ما قلت لكم، من خلال النبوات الكتيرة. اتكلم بنبوات، اتكلم بنبوات عن الميلاد، ونبوات عن مسح المسيح بالروح القدس، نبوات عن الصلب، نبوات عن القيامة. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت، نبوات عن الصعود، صعد الله بالبوق، نبوات عن القيامة في هوشع 6، يحيينا بعد يومين في اليوم الثالث يقيمنا. نبوات، نبوات كتيرة مالية الكتاب المقدس، مليان عن كل دقائق حياة المسيح بالجسد. ورموز، وبعدين ظهورات،
وفي آخر الأيام ها ظهرت لنا إيه؟ نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت. فكانت البشرية خلاص بقى استوت، شبعت، شربت، ارتوت، بقت في انتظار وترقب، لدرجة انها صرخت بلسان أشعية: ليتك تشق السماوات وإيه وتنزل. خلاص بقى يا ريتك تيجي بقى، ليتك تشق السماء وإيه وتنزل. وكان هذا من خلال والدة الإله القديسة العذراء مريم التي قبلت هذا السر. السر للغاية دلوقتي ناس كتير مش قادرة تآمن بالمسيحية، لأن مش متخيلين كيف يدخل الله عالم الإنسان. في ناس كتير مش قادرين يأمنوا لأن هذا حجر عصرة في ذهنهم. كيف يدخل الله إلى عالم الإنسان ويصير إنسان؟ هذا الذي لم يفهمه كثيرون بعد 2000 سنة النهاردة، ناس كتير مش قادرة تقبل. نسطور بطريرك القسطنطينية تعب من الحكاية ديت وقال لا، ده ما كانش تجسد، أنا ما أقدرش أقبل أن الله أقول لعيل عنده 2 3 شهر أقول هو ده الله، لا ده ما كانش تجسد، ده الله حل في إنسان، ما قدرش يقبل سر التجسد. والذي عصر فيه نسطور بطريرك القسطنطينية والذي أتعب الكثيرين حتى الآن في القرن 20، تقبلته مريم العذراء، أطاعت، آمنت، صدقت وفرحت وكتمت على الخبر وقالت له هو ذا أنا أمة الرب. أنهي خبر؟ أنهي خبر؟ القدوس المولود منك يدعى ابن الله. سر، اوعوا تفتكروا ان ايمان العذراء بس في انها يعني امنت انها هتحبل وتولد بدون زرع بشر، ده المستوى الاول من الايمان، ده المستوى العالي قوي قوي، ده المستوى العالي قوي، ده اللي ما حصلش على مستوى الدنيا كلها وعلى مستوى البشر كلهم ولا هيحصل. وصدقته العذراء، ده كان الدرجة الأولى في إيمان العذراء. في درجة أعلى منها، إنها صدقت إن اللي في بطنها هيبقى غير المحوى، هيبقى الله الساكن في النور القدوس الذي لا يراه أحد ولا يمكن لأحد أن يراه، سيصير مرئي. ومش بس كده، ده أمنت كمان لما قال لها يعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه فيملك على بيت يعقوب ولا يكون لملكه نهاية. يعني ملك، ملك يعني ملك، بيقول لها ملك غير الملوك العاديين، يملك على بيت يعقوب ولا يكون لملكه نهاية. وإذا بالملك دوت تولده في مزود للحيوانات وتروح هربانة لمصر، وبعدين ترجع تشوفه قدامها نجار بسيط، وبعد كده ليس له أين يسند رأسه، وبعدين يقعدوا يشتموه ويبهدلوه ويتهموه بأنه مضل وأنه كذاب وأنه يستاهل الرجم وأنه وأنه وأنه، وهي الوحيدة التي تملك الحقيقة كلها كانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به فين؟ في قلبها. ويوم الصليب ما جه شافته كده بيتعلق، تعلق على الصليب ومعرينه وحطين فيه فوق راسه إكليل شوك، فتذكرت كلمات المزمور: ملك الرب على إيه؟ على خشبة. كل الناس شكت إلا مريم العذراء، لم تشك في ملوكيته ولم تشك في إنه ابن الله القدوس، وقالت العبارة الجميلة بتاعتها عند الصليب اللي بنقولها في الساعة 9: أما العالم فيفرح إيه؟ لقبوله الخلاص، وأما أحشائي فتلتهب عند نظري الذي عند نظر إلى صلبوتك الذي أنت إيه صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي. ربنا يدينا نعمة وبركة ناخد بركة العذراء ونشوف كده التدبير الإلهي العجيب اللي هو من خلال هذه الظهورات، خلال النبوات، من خلال الرموز، خلال كل الحاجات دي، وناخد بركة هذا الصوم المقدس.
كل سنة وانتم طيبين. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.